إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 13 في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا فيه إلى الباب الثالث، إلى الباب 23. قال: باب ما جاء في السحر. والمناسبة واضحة، حيث إن كتاب التوحيد ذكر فيه الأبواب الخمسة الأولى في بيان التوحيد، ثم بعد ذلك ذكر أبوابا في بيان ضده، فذكر أبوابا قبل ذلك في الرقى والتمائم وغيرها من التعاليق والتبرك الشركي والتوسل الشركي، فهذا باب من أبواب الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك وصورة من صور الشرك، ألا وهو السحر. فالسحر شرك أكبر. السحر، عندما نقول السحر فنحن نعني السحر الذي يستعان فيه بالشياطين، وهناك صور من السحر لغة، هذا لا يهمنا، كما مثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فأحيانا يكون البيان يعني يسحر القلوب ويأخذ بمجامعها، لكن لا يهمنا هذا، وإنما الذي يهمنا هو السحر الذي فيه استعانة بالشياطين، وكذلك الكهانة، وكذلك العرافة، العراف والكاهن والمنجم والساحر، كل هذا من باب واحد، كل هذا من باب واحد، وهو شرك أكبر، لأن فيه استعانة بالشياطين، والاستعانة بالشياطين شرك، الاستعانة بالشياطين شرك بالله عز وجل، لأنهم لا يعينون أحدا إلا إذا أشرك بالله عز وجل. فالسحر نفسه شرك، لأنه استعانة بالشياطين، والاستعانة بالشياطين شرك، الاستعانة بالشياطين شرك، لأن هذا سبب غير معروف، الذي يقول أنا أسخر الشيطان وأجعله يذهب إلى مكان كذا فيأتي بكذا، نقول هذا سبب خفي، هذا سبب غير مشروع، لا مشروع لا شرعا ولا حسا، فيكون مجرد الاستعانة شركا بالله عز وجل. ثم هم لا يعينون إلا من أشرك بالله عز وجل، فيذبح لهم وينذر لهم فيعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا هم لا يعينون إلا من أشرك بالله عز وجل. وهو تفسير قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الإنس بالجن أن الجن يعني يعينه في بعض الأمور ويخبره ببعض أخبار الغيب. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يعبده من دون الله تبارك وتعالى. فهذا باب في السحر، ونعني به السحر الذي هو استعانة بالشياطين، هذا شرك أكبر، وسيأتي يعني بعض التفصيلات والتنبيهات في كلام الشارح حفظه الله تعالى. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اشتراه أي اشترى السحر، اشترى السحر فجعل السحر سلعة وثمنها ماذا؟ ثمنها التوحيد، فباع توحيده واشترى السحر، وهذا أكبر الغبن وأكبر الخسارة، أن يبيع الإنسان توحيده، هذه أكبر خسارة. بعض الناس يبيع توحيده من أجل الدنيا ومن أجل الجاه، هذه أكبر الخسارة، أن يبيع المرء توحيده، فالساحر خاسر أكبر خسارة، لأنه اشترى السحر بالتوحيد، باع توحيده واشترى به سحرا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وهذا لا يكون إلا في الكافر المشرك شركا أكبر، فإن الكافر والمشرك شركا أكبر ليس له في الآخرة أي نصيب. فالآية واضحة، الآية واضحة على أن السحر، على أن السحر شرك أكبر وكفر أكبر. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الشاهد من الآية تفسيرها، قال عمر الجبت السحر، الجبت السحر، وهذا الأثر علقه البخاري عن عمر بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، يعني البخاري يقول قال عمر، قال هذه صيغة الجزم، وأما صيغة التمريض التي يقال فيها قيل أو روي فهذا أثر صحيح، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فهم آمنوا بالسحر وآمنوا بأصل السحر، وآمنوا بالذي يعين على السحر وهو الشيطان. وقال جابر، وقال جابر، وهذا أيضا علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، قال جابر بن عبد الله الصحابي الطواغيت كهان، الطواغيت كهان، والكهان في العرب كانوا يتظاهرون بالصلاح، يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بأنهم يعلمون الغيب، وهم في الحقيقة يتعاملون مع الشياطين، والشياطين لا تلبي لهم طلباتهم إلا بأن يشركوا بالله عز وجل. الطواغيت كهان، كهان، فالكهانة والسحر كله من باب واحد، استعانة بالشياطين. كان ينزل عليهم الشيطان، ثم قال في كل حي واحد، في كل حي كاهن، في كل حي كاهن، وما أحد يعني يتجاوز حدوده. يأكلون أموال الناس بالباطل، والناس لجهلهم كانوا يعطونهم، في كل حي واحد. وعن أبي هريرة، هذا في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، أوبقه أي أهلكه. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، فهذه أكبر الموبقات، الشرك بالله والسحر. يقول قائل: إذا كان السحر شركا أكبر فلماذا خصه بالذكر؟ السحر داخل في الشرك بالله، فلماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ نقول: هذا معروف في كلام العرب، أنهم يعطفون الشيء على الشيء إذا كان نوعا من أنواعه، إذا كان نوعا خطيرا، إذا كان نوعا خطيرا، إذا كان نوعا متميزا، كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة، فهذا يسمى عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، لأن الخاص يحتاج إلى التنبيه عليه، يحتاج إلى التنبيه عليه. كما أقول مثلا: أكرم الطلاب وأكرم زيدا، مع أن زيدا من الطلاب، وإنما أردت تخصيصه من أجل التنبيه على إكرامه وبيان منزلته وهكذا. فلما كان السحر خطيرا، لما كان السحر خطيرا وهو شرك بالله عز وجل، فعطفه النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك. السحر من أخطر ما يكون، السحر يؤثر في الأبدان وفي العقول، يؤثر في الأقوال وفي الأفعال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شر السحر والسحرة، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإذا بين المصنف حتى الآن أن الساحر كافر مشرك ليس له في الآخرة نصيب، وبين يعني الذين يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشياطين، وبين خطورة السحر وأنه من السبع الموبقات. قال: وعن جندب، وعن جندب أو جندب، وهو جندب الخير، هذا جندب الخير، عن جندب مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة، ويقرأ أيضا ضربه، حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، أي أنه يقتل. يقتل لماذا؟ يقتل كفرا وردة، فقتل هذا ليس كقتل الزاني المحصن، فإن قتل الزاني المحصن هذا حد، أما هذا بالنسبة للساحر يقتل كفرا، يقتل ردة. فعندنا قتل يعني ردة، وعندنا قتل حدا كما في الزنا، وعندنا قتل للتعزير، والتعزير هو التأديب، فقتل الساحر لردته. قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف يعني موقوف على جندب. على كل حال إذا لم يصح مرفوعا فهو قول صحابي ويؤيده ما بعده، فالحكم يعني صحيح، الحكم صحيح، وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو صحيح موقوفا على جندب. المرفوع ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1446. وبعد ذلك عندما تصرنا يعني طالبات علم يعني قويات متقدمات، ينبغي أن نعرف عندما يضعف العلماء لابد أن نعرف سبب الضعف، لابد أن نعرف سبب الضعف. ضعفه الألباني صحيح، لكن نعرف لماذا ضعفه. فهذا الحديث فيه رجل اسمه إسماعيل بن مسلم المكي، وهذا يضعف في الحديث من قبل حفظه، لأن الرجل أحيانا يضعف من أجل يعني قدح في عدالته، وأحيانا يضعف من جهة حفظه، هو عدل ولكنه ضعيف في الحفظ، فهذا السبب في أن هذا الحديث يعني ضعيف مرفوعا ولكنه صحيح موقوفا على جندب، فالحكم صحيح. قال وفي صحيح البخاري ذكر الإمام هذا من أجل أن يعني يؤيد صحة هذا الحكم. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة، عن بجالة ابن عبدة أو عبدة، قال كتب إلينا عمر بن الخطاب، هذا في صحيح البخاري، كتب إلينا عمر بن الخطاب، وليس فقط أن عمر قال بل كتب، وهذا مما يدل على ثبوت هذا الحكم، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر، فإذن الحكم صحيح. وصح عن حفصة، وصح عن حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فإذا قتل الساحر ثابت الآن عن يعني 3 من الصحابة، جندب وعمر وحفصة. قال وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمروا بقتل الساحر وليس لهم مخالف، 3 من الصحابة. إذا كان الصحابي الواحد إذا قال قولا أو فعل فعلا وليس له مخالف يكون حجة، صحابي واحد، فكيف ب3 من الصحابة؟ ف3 من الصحابة قالوا بقتل الساحر. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، نعم الفرق بينهما أن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان الذي يحمل على السحر وغيره. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة نعم الطاغوت، لأن الطاغوت الشيطان، والله تبارك وتعالى قال شياطين الإنس والجن. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. صحيح لا يستتاب، ما له توب، ما يقال له توب، وإنما يقتل، لأن هذا لا يؤتمن، هذا لا يؤتمن على التوبة. إذا قال تبت هذا لا نأمنه، فإذا هذا لا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ رحم الله هذا الإمام، هذا الإمام الذي أعطاه الله عز وجل فهما، فهما في النصوص. يقول إذا كان هذا، إذا كان السحرة موجودين في زمان عمر، عمر رضي الله عنه الذي عرف بقوته، بقوته في الدولة، كانت دولته من أقوى الدول رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يسمح أبدا للبدع والمعاصي. فإذا كان هذا حصل في عهد عمر، فكيف بعده؟ فكيف بعده؟ فإذا وجود هذا في المسلمين خلافا لمن قال يعني هذه الأمة ليس فيها شرك، هذه الأمة ليس فيها شرك، سبحان الله. وأما ما ذكره الشارح، قال السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، فكل ما خفي سببه فهو داخل في السحر لغة. يعني حتى النميمة، يعني النميمة من السحر لأنه يخفى سببها. أنت وصاحبتك متآلفتان، فجأة حصل بينكما جفاء وأنت لا تعرفين السبب، السبب أن هناك ثالثة يعني نمت، سعت بينكما بالنميمة، فهذا سبب خفي، فحتى هذا يطلق عليه سحر لغة. فإذا كل ما خفي ولطف سببه فهو سحر. فإذا هذه المادة تدل على الخفاء، تدل على الخفاء. ولذلك وقت السحر، وقت السحر لأنه وقت فيه خفاء، وأكلة السحور، السحور لأنه يعني يفعل في وقت الخفاء، كل واحد في بيته يأكل في ظلمة الليل، فهذه المادة تدل على الخفاء. وإذا كانت هذه المادة تدل على الخفاء، فكل ما كان سببه خفيا فهو داخل في حد السحر لغة، سواء كان مقالا أو كان فعالا أو كان اعتقادا. فإذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للسحر أوسع، أحيانا يكون المعنى اللغوي أوسع، وأحيانا يكون المعنى الشرعي أوسع. يعني مثلا الإيمان، الإيمان لغة معناه أضيق من الإيمان شرعا. الإيمان شرعا يشمل القول والعمل والاعتقاد، وأما الإيمان لغة فيشمل التصديق بالقلب والإقرار، فمعناه في الشرع أوسع. هنا مثلا السحر معناه في اللغة أوسع من معناه في الشرع. في صفحة 317 قال: وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر فهو استخدام الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة، هذا هو الذي يهمنا. قال: وعرفه الفقهاء بقولهم: هو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة، فإذا السحر له حقيقة. السحر الحقيقي هذا له حقيقة يؤثر في القلب وفي العقل، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإذا هو يضر. وقال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذا له حقيقة يفرق بين المرء وزوجه. وهناك سحر تخييلي، هناك سحر تخييلي كالذي وقع من سحرة فرعون، هذا ليس له حقيقة. قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فلو قيل لك: هل للسحر حقيقة؟ لابد من هذا التقسيم، نقول: هناك سحر حقيقي وهناك سحر تخييلي، أما التخييلي فليس له حقيقة، وأما الحقيقي فله حقيقة ويؤثر في البدن وفي العقل وفي الروح. اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحر أثر في بدن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، المهم أنه أثر في بدنه، لكن لم يؤثر لا في قلبه ولا في روحه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على أن السحر له حقيقة. في صفحة أيضا 317 قال: وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر ولكنه في الباطن ليس بسحر، وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في السحر الذي فيه الاستعانة بالشياطين باستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها. الساحر ماذا يفعل؟ يقرأ تعويذات ورقى معينة ويعقد عقدا وينفث فيها، كما قال سبحانه: ومن شر النفاثات. النفاثات يعني ومن شر النفوس، النفوس النفاثات في العقد، ومن شر النفوس، فالنفاثات هنا وصف للنفوس سواء كان الساحر رجلا أو امرأة. وهناك من قال النفاثات السواحر، لأن الغالب يعني في السحر أنه يستخدمه النساء. في صفحة 318 قال: وتعلم السحر، تعلم السحر والعمل به له مراتب. الأولى أن يتعلم ذلك نظرا ولا يعمله، يعني فقط يتعلم السحر، والثانية أن يتعلمه ويعمل به ولو مرة ولو مرة، وهناك مرتبة ثالثة يتعلمه ويعمل به دائما. فيقال: هذه المراتب حكمها واحد، كل هذا شرك بالله عز وجل حتى لو تعلمه ولم يعمل به، حتى لو تعلمه ولم يعمل به، لأنه في حال تعلمه يستعين بالشياطين، والشياطين لا تعينه ولا تقدم له شيئا إلا إذا عبدهم من دون الله عز وجل. طيب، الشافعي رحمه الله قسم السحر، قال: منه ما يكون الاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنه ما يكون بالأدوية، بالأدوية والكيمياء، يستخدمون الكيمياء فيقلبون الألوان وغير ذلك. نقول: هذا ما يهمنا، هذا النوع الثاني فسق ومحرم، ولكنه لا يكفر فاعله، لا يكفر فاعله الذي يستخدم الكيمياء والعقاقير في السحر، وإنما الكلام على السحر الذي يستعان فيه بالشياطين. هناك سحر يسمى الصرف والعطف. الصرف يعني صرف الرجل عن امرأته، والعطف يعني التأليف بين يعني متفارقين، هذا يسمى الصرف والعطف. فطبعا هذا أيضا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر كما قال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وطبعا شيخ الإسلام لما ذكر، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب لما ذكر نواقض الإسلام ذكر منها السحر، فالسحر من نواقض الإسلام لأنه شرك أكبر. وليس فقط الشياطين ترضى بأن يذبح لها أو يستغاث بها أو يستعاذ بها أو ينذر لها، بل لا ترضى من الساحر إلا أن يهين المصحف، يهين المصحف ويسب الله ورسوله، فهم لا يرضون إلا بهذا. في صفحة 323: وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قتل، يعني يقتل حدا، لأن أحيانا الساحر يسحر فيقتل، فهل عندما يقتل الساحر يقتل كفرا وردة أو أنه يقتل حدا لأنه قتل أو أنه يقتل تعزيرا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه في الجميع حد ردة، لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا. قال لشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل، يقول: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحره، فيترك أمره في قتله إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في قتله قتله، وإن لم يرى المصلحة في قتله لم يقتله. نعم، هذا إذا لم يتبين لنا سحره، لأن الشيخ قال إن الساحر قد يعني احتمال، قد لا تدرك حقيقة سحره، فنقول هذا إذا لم تدرك، هذا إذا لم تدرك حقيقة سحره، وأما إذا أدركت فيعامل كما مر علينا في يعني المأثور عن ثلاثة من الصحابة. قال: فتحصل من ذلك أن الأقوال في حد الساحر ثلاثة: الأول أنه يقتل مطلقا ردة لأنه لا يكون السحر إلا بشرك، والثاني أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك، ويقتل حدا إذا كان سحره بالأدوية والعقاقير والكيمياء، إذا كان سحره بالشرك يقتل ردة، وإذا كان سحره بالأدوية والعقاقير يقتل حدا، هذا القول الثاني. والثالث الذي عزي إلى شيخ الإسلام أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. في صفحة 324 في آخرها قال: والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه، وأن يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخداما لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك، إبراء للذمة وإنكارا للمنكر، لأنه كما قال الأئمة، سبحان الله نتنبه لهذا، كما قال الأئمة: ما دخل السحر إلى بلد إلا فشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان. إذا انتشر السحر في بلد فلا تسأل عن الفساد الذي يستشري فيها، صاحب مال مثلا يسحر فيضيع عليه ماله، زوج وزوجة متآلفان يسحر تتشتت الأسرة، وهكذا. فما دخل السحر إلى بلد إلا فشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان. لماذا؟ لأن فشو السحر معناه فشو الشياطين. قال ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين فتطيع الشياطين السحرة أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر في الباب الذي قبله السحر وحكمه وخطورته أراد في هذا الباب أن يبين أنواعه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعطى كل نوع حكمه، من أجل أن يعطى كل نوع حكمه كما مر علينا الآن. الذي يسحر بالعقاقير والأدوية هذا يقتل، لكن ما يقتل كافرا وإنما يقتل حدا لا كفرا وردة وهكذا. فالحاصل أن هناك سحرا يكون شركا، وهناك سحر لا يكون شركا وإنما يكون حراما. فمن أجل هذا أراد الشيخ أن يبين يعني شيء من أنواع السحر. قال أحمد أي الإمام حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة، الطيارة بفتح الياء، من الجبت، من الجبت. طيب ما هي العيافة؟ فسرها عوف. عوف هو أحد رواة السند وهو عوف بن أبي جميل الأعرابي. قال العيافة زجر الطير، يعني العيافة نوع من الطيرة. العيافة زجر الطير، يريد أن يسافر، قبل أن يسافر يأتي بالطير ويزجرها ويشوف، فإن طارت إلى جهة اليمين سافر، وإن طارت إلى جهة اليسار قعد. طيب وش علاقة طيران الطير بالسفر أو عدمه؟ فنقول هذا سبب خفي، سبب خفي فصار سحرا. فكل ما دق سببه وخفي سببه فهو داخل في السحر. فالعيافة من ليش؟ من الجبت، يعني من السحر. طيب والطرق، الطرق الخط يخط بالأرض، يأتي الطراق وسمي الطرق لأنه يعني يفعل طرقا، طرقا على الأرض يعني خطوط، مثلا يخط خطوطا بسرعة ما يعرف عددها، وبعدين يمحي، يعني يمحو، يعني يمحو مثلا خلينا نقول خطين خطين أو ثلاثة ثلاثة، وبعدين ينظر ما بقي من الخطوط، فإن بقي خط يقول أنت في هذه السنة ستكسب مليونا، وإذا بقي خطان يقول مليونان، وهكذا دجل والناس يصدقونهم. فهذا هو الخطاط، الطراق، الطرق الخط يخط بالأرض. ففسر لنا عوف العيافة والطرق. طيب والطيرة؟ الطيرة أعم، الطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم بإيش؟ بمرئي أو بمسموع، بمرئي أو بمسموع. وهو خارج من البيت سمع، صوت الغراب، قال ما بسافر اليوم، فإذا هذا تشاؤم بمسموع. طيب خرج من البيت فرأى إنسانا لونه أسود، قال ما بسافر اليوم، هذا تشاؤم وتطير بإيش؟ بمرئي. فالتطير إما بمرئي أو بمسموع، فهذه الطيرة. فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر، فهذه أنواع من السحر. فنعرف أن السحر له أنواع. طيب العيافة والطرق والطيرة من الجبت من السحر هل هي شرك أكبر؟ نقول لا، هذه يعني اعتقاد ما ليس سببا فيعود إلى قاعدة الشرك الأصغر، يعود إلى قاعدة الشرك الأصغر. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. الجبت قال الحسن رنة الشيطان. مر علينا أن الجبت هو السحر، وهنا يقول الحسن رنة الشيطان. رنة كما قال سبحانه وأدلب عليهم بصوتك ورجلك، أدلب عليهم بصوتك، الصوت هنا الرنة، فالشيطان يصوت ويرن بالنسبة للساحر، فيأتي الشيطان إلى الساحر ويرن رنته ويرفع صوته من أجل أن يستعين به الساحر، وهكذا رنة الشيطان. قال إسناده جيد، يعني بالنسبة للحديث، والشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع لأن في إسناده حيان بن العلاء وهو مجهول. المهم نحن عرفنا بالنسبة للاستدلال بالأحاديث الضعيفة، طالما أن هناك أحاديث أخرى فلا مانع من ذكرها، العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه يعني إيش؟ يعني ليس فيه قول عوف ولا قول الحسن، وإنما فيه المسند يعني المرفوع، وهو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، المنجم، التنجيم نوع من أنواع السحر، من اقتبس شعبة من النجوم، شعبة يعني طائفة، اقتبس شعبة من النجوم يعني نظر في النجوم، وهذا كثير، ينظر في النجوم يقول لفلان وش اسمك، فلان وش اسم امك، كذا، ويقعد ينجم يقول له هذه السنة التجارة خسرانة، طيب وش السبيل يا كاهن عشان التجارة تربح، يقول له تعال بكرة، وش اسمك واسم امك، طيب اسم جدتك ايش، ويدجل عليه ويقول التجارة رابحة من اجل ان يعطيه، وهكذا. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، هذه البروج التي تخرج في الجرائد وغيره هذا كله من التنجيم. فهذا النظر في النجوم هذا نظر شرك، ويسمونه علم وليس بعلم، يسمونه علم التأثير. وهناك فرق بالنسبة للنجوم بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير مأمور به وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علم التسيير ينظر في النجم من أجل أن يعرف الاتجاه ويوجه السفينة، هو في البحر ما يدري وين رايح وفي الصحراء، فينظر في النجوم حتى يعرف الجهات، هذا يسمى علم التسيير من أجل أن يسير. وأما الشرك فهو علم التأثير، أن النظر في النجوم ينظر في النجوم ويحكم على الأشخاص وعلى الحوادث، يحكم على الحوادث الأرضية، سيحصل كذا، ستنزل صاعقة، سيخرج زلزال، فينظر في النجوم ويحكم على الأشخاص أو على الحوادث الأرضية. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما اقتبس شعبة كلما زاد سحره حتى يصبح يعني ساحرا كاملا. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 793. قال: وللنساء من حديث أبي هريرة، هذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعف الجامع برقم 5702: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا صحيح، من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث فيها ليس مجرد أنه عقد ونفث بس، لا، عقد ونفث فيها بالإيش؟ بالرقى والتعازيم الشركية، فقد سحر، لأن هذا في القرآن: ومن شر النفاثات في العقد ومن سحر فقد أشرك. صحيح أيضا، معناه صحيح، لأن السحر يكون في استعانة بالشياطين. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، الذي يتعلق بشيء يوكل إليه، تعلق بالمدير يوكل إلى المدير، تعلق بشخص معين في قضاء حاجته أو دفع المضرة عنه يوكل إليه، تعلق بالله عز وجل فكفى بالله وكيلا. ومن تعلق شيئا وكل إليه، الشاهد ومن سحر فقد أشرك. وأيضا من عقد عقدة ثم نفث فيها، هذا يعني من أنواع السحر. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه، العضه هذا مصدر، العضه مثل القول والضرب. ما العضه؟ ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، القالة يعني المقولة بين الناس. فذكر، رواه مسلم، نعم، فذكر الشيخ هذا الحديث هنا ليبين أن هذا من السحر القولي، فالنميمة من السحر القولي لأنها تكون على وجه خفي. لكن طبعا هذه ما نقول شرك، وإنما هذه محرمة، النميمة من الكبائر. ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. يعني أحيانا يقوم إنسان فصيح فيسحر الناس بكلامه. طيب، هل هذا السحر مذموم ولا مطلوب؟ نقول: إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل فهو محمود، وأما إذا كان العكس فهو مذموم. إن من البيان لسحرا. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، الرابعة العقد، نعم، العقد مع النفس من ذلك، يعني من السحر، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. ننظر، شوف كيف الشيخ رحمه الله، بعض، لأن يعني من الفصاحة ما هو ممدوح محمود، ومنها ما هو مذموم كما ذكرنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ذكره الشارح ففي صفحة 327 قال: لأن من أنواع السحر ما هو شرك أكبر، وهو المراد إذا أطلق السحر، وهذه هي الحقيقة العرفية. فإذا السحر يعني صار له حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية، لأن هذه أنواع الحقائق كما هو معروف، الحقائق إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية. فمثلا الصلاة لها حقيقة لغوية، يعني معناها في اللغة الدعاء، ولها حقيقة شرعية، ولها حقيقة شرعية، وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه حقيقتها الشرعية. طيب حقيقتها العرفية، عندما نقول الصلاة ونأمر الناس بالصلاة والمحافظة على الصلاة، فالمراد الصلوات المفروضة، فهذه حقيقة عرفية يعني في عرف الناس. فكذلك السحر له حقيقة عرفية وله حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. أما الحقيقة العرفية للسحر فهو السحر الذي هو شرك أكبر. عندما نقول هذا ساحر، هذا ساحر يعني السحر الذي فيه استعانة بالشياطين، فالحقيقة العرفية للسحر إنما تنصرف إلى النوع الذي فيه الاستعانة بالشياطين. طيب وأما الحقيقة اللغوية للسحر فهي أوسع الحقائق، فهي تشمل كل ما دق سببه وخفي. نعم. وأما الحقيقة الشرعية فتشمل مثلا السحر الذي هو شرك أكبر، والسحر الذي هو من الكبائر محرم ولا يكون شركا أكبر، وهكذا. فهذا مما ينبغي معرفته. في صفحة 329 يعني تنبيه مهم في قوله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا حديث صحيح. فالمحظور في الطيرة والتطير هي التي يعني ترده أو تحثه، هي التي تجعله يقدم أو يحجم. وأما ما يقع في القلب من الطيرة والتشاؤم كخاطر ولا يستقر، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. ولذلك يقولون: الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة ما أمضاك يعني جعلك تمضي فيما عزمت عليه أو ردك. وإلا فكل إنسان فينا قد يقع في قلبه شيء، أول ما يخرج من البيت مثلا يسمع صوت يعني صوتا لا يحبه، فربما وقع في قلبه شيء. هذا الذي يقع في القلب كخاطر هذا لا يضر، وإنما الذي يضر هو ما أمضاك أو ردك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أشرك لأنه جعل ما ليس سببا سببا. في صفحة 331 قال: ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير. علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرض. هذا هو الممنوع، أن نربط بين حركة الكواكب وبين يعني الحوادث الأرضية، فنقول يعني لما يلتقي النجم الفلاني مع النجم الفلاني سيحدث كذا وكذا، هذا الذي يسمى علم التأثير. وأما علم التسيير فمطلوب كما عرفنا. الباب الخامس والعشرون قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين، وقد عرفنا أن هذا من السحر أيضا، لأن الكهان يستخدمون الشياطين ويستعينون بهم، كما أن السحرة يستخدمون الشياطين ويستعينون بهم. قال: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه هذه اللفظة فصدقه نجعلها بين قوسين، لأن هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. فإذا الصواب أن هذه اللفظة ليست في مكانها، فيكون الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا مجرد سؤاله سواء صدق أو لم يصدق، مجرد سؤاله هذه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فنقول هذا الحديث محمول على أنه سأله ولم يصدقه، لأن حكم من يصدقه سيأتي في الحديث الذي بعده. فإذا من أتى عرافا فسأله عن شيء مجرد سؤال، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فيه دليل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر ولم يشرك الشرك الأكبر، وإنما أشرك شركا أصغر. ولذلك قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولو كان أشرك الشرك الأكبر لقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك. فإذا مجرد سؤال الكاهن بدون تصديق هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليس معنى أنها لم تقبل أنها غير صحيحة ويجب إعادتها، لا، نقول هي صحيحة وإنما لا ثواب لها. فنفي القبول ها هنا لنفي الثواب، لأن نفي القبول يكون على وجهين. أحيانا نفي القبول يكون لنفي الصحة، وأحيانا يكون لنفي الثواب. الذي لنفي الثواب كهذا، الذي لنفي الثواب كهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل يعني لا يثاب والصلاة صحيحة. وأما الذي لنفي الصحة كذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل هنا بمعنى لا تصح. فهناك نفي القبول لنفي الصحة، وهنا نفي القبول لم تقبل هذا لنفي الثواب، فنتنبه لهذا. فإذا هذا يصلي 40 يوما ولا ثواب له. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك أحيانا السيئات تذهب الحسنات، لكن الأصل هو ماذا؟ أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا من فضل الله عز وجل. لكن في بعض المواضع كهذا السيئات تذهب بالحسنات. ما هي السيئة هنا؟ أنه أتى عرافا فسأله، ضيعت عليه يعني ثواب 40 يوما، صلاة 40 يوما. الذي بعده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه، هنا أتاه فسأله وصدقه، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بالقرآن الذي فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا يجعل الكاهن عالما بالغيب. الحديث صحيح في الصحيحة 3387. فإذا نفرق بين من أتى الكاهن سأله ولم يصدقه، سأله وصدقه. قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، يعني قال الحاكم أن الحديث صحيح على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا هذا أيضا يعني ذكر الشيخ مصادر أخرى للحديث، قال رواه أبو داود، قال والأربعة والحاكم. من أتى عرافا، هنا عرافا والذي قبله كاهنا، العراف هو الاسم العام، العراف من المعرفة، عراف صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من المعرفة، فهذا يدخل في الكاهن والمنجم والذي يطرق الطرق وغير ذلك. فالعراف أعم الأسماء، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، حتى ولو كان موقوفا لكنه لا مجال للرأي فيه فيكون في حكم المرفوع. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا، هذا يدل على أنه من الكذاب الذي يتطير يتشاء، أو تطير له يعني طلب من يتطير له. جاء واحد بالطير وقال فلان طير لي هذا الطير، فليس منا من تطير الذي فعل أو تطير له لأنه متعاون معه، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد والحديث صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، يعني من أوله إلى أو سحر له. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، مقدمات لا أساس لها. وقيل هو الكاهن، يعني ما في فرق بين العراف والكاهن. قيل والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا تفريق آخر. قالوا الكاهن الذي يخبر عن المستقبل، والعراف الذي يخبر عن الماضي، أشياء مسروقة أو ضالة أو شيء. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الذي يخبر عما في الضمير يقول إنسان لآخر أنا في بالي شيء أخبرني به، يخبر عما في ضميره. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال الذي يخط في الرمل ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ما أحسن هذا، العراف اسم شامل. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون الحروف، في واحد الأسبوع قبل الماضي أو الماضي قال يعني أنا طلبت من الناس أن أنا أتزوج بنتهم، ف يعني قعدوا شوية وبعدين ردوا علي وقالوا شو اسم أمك، قال فأعطيتهم اسم الأم. سبحان الله، هؤلاء يعني يستخدمون أبا جاد. مثلا لو اسمه خلينا نقول مثلا هشام ابن فاطمة، فهم يأتون إلى الحروف، حرف الهاء له قيمة عددية، أبجد هوز المعروفة، أبجد هوز الألف والباء والجيم، الألف بواحد والباء باثنين لغاية ما نخلص العشرة، وبعدين اللي بعدها بعشرين إلى المئة، واللي بعدها مئتين، اللي هو عد الجمل المعروف، عد الجمل المعروف. المهم هشام ابن فاطمة، فيشوفوا الهاء بكم والشين والألف والميم والفاء والألف والطاء والميم وكذا، ويجمعوا بعدين في النهاية يقولونه موافقين على الزواج ولا مش موافقين، هذا كله دجل. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني هذا الذي يفعل هذا يستعين بالشياطين فيكون شركا أكبر، فهناك من الكهانة والعرافة وغير ذلك ما يكون شركا أكبر، كما قال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال في مسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، صحيح لا يجتمع تصديق الكاهن الذي يصدق الكاهن لا يجتمع مع إيمانه بالقرآن، إما أن يصدق الكاهن وإما أن يؤمن بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. أراد الشيخ بالمسائل الثلاث الثالثة والرابعة والخامسة أن له نفس الحكم كمن تكهن وتطير وسحر. فالراضي كالإيش؟ الراضي كالفاعل. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. في صفحة 338 قال مناسبة الباب أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر. فإذن هذا كله من باب واحد، السحر والكاهن والعراف والمنجم. في آخر صفحة 338 قال والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن والتقرب لهم التقربات الشركية، فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة، ويستمتع هو بالجن من جهة ما يخبره به من الأمور الغيبية. فهذا بيان لقوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض. طيب وكيف الجن تعرف أمور الغيب؟ مر علينا قبل ذلك أن الجن يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى سماء الدنيا، فيخطف الكلمة من علم الغيب، فلربما أدركه الشهاب قبل إيش؟ قبل أن يلقيها، وربما أدركه بعد أن يلقيها، فتصل الكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. طيب هذا الذي يسمى استراق السمع، إلا من استرق السمع. استرق السمع يعني أخذ من أمور الغيب. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق السمع كثيرا جدا، كما قالت الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. الثانية وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل استراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا. الثالث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق السمع أيضا، رجع مرة أخرى ولكن ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أسأل العراف يعني بس رغبة في الاطلاع يعني على حاله، نقول هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوم. فإذا هناك سؤال للاطلاع، هناك سؤال للاطلاع. طيب وهناك سؤال للإنكار عليه، يسأله من أجل أن ينكر عليه، نقول هذا يعني جائز بل واجب أحيانا. وهناك سؤال مع التصديق فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا التوجيه الذي هو يعني سؤال الكاهن يعني ما حكمه كما دلت عليه الأحاديث، مجرد سؤال بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، سؤال مع تصديق فقد كفر بما أنزل على محمد. والشيخ في صفحة 342 ذكر الأقوال في ذلك، وأن الكفر هنا كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة. واستدل على أنه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا فيه نظر والله أعلم، وإنما الصواب أن ننزل كل حديث على حالة، فالأول في من لم يصدقه والثاني في من صدقه. ولذلك قال والقول الثاني أنه يتوقف فيه فلا يقال أكبر ولا أصغر. والثالث أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر مخرجا من المل، صحيح لأن هذا مضاد للقرآن. في صفحة 345 قال واعلم أن أصناف الكهانة أو الكهانة كثيرة جدا، وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة عندهم ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرة كالنجوم أو عن طريق الخط أو عن طريق الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو النظر في الحصى أو عن طريق الخشب. لماذا الكاهن يستخدم هذه؟ حتى يخدع الإيش؟ حتى يخدع السائل، حتى يخدعه أنه يعني يصل إلى الأمور بأسباب. نقول هذه ليست أسباب لا حسا ولا شرعا. قال هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه، وهي في الحقيقة وسائل لا تحصل ذاك العلم، ولكن العلم جاءه عن طريق الجن. فإذا ما ينبغي أيتها الأخوات أن ننخدع بالأسباب إذا لم تكن أسبابا. هذه يعني جملة جيدة، هذه لا ينبغي، أنا أكتب معكم، لا ينبغي أن ننخدع بالأسباب ما لم تكن أسبابا، فلا بد أن نتحقق من السبب، لا بد أن نتحقق من السبب ونتأكد من ثبوته إما شرعا وإما حسا. لا بد أن يكون يعني السببية ثابتة له إما شرعا وإما حسا. قال ويوجد في بعض البلاد كغرب إفريقيا وبعض شمالها من يتعاطى هذه الأشياء ويزعم أنه من الأولياء. أيوه، هذا إذا ما كان عنده يعني سبب يعني يقول أنا من الأولياء والملائكة تخبرني، بدل الجن لما لقوا الجن يعني مكروهين الآن حولوا على الملائكة. قال ويقول إن الملائكة تخبره بكذا حتى يروج على الناس، يقول الملائكة تخبرني. فنقول يعني لا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا أيضا من الأمور المهمة. ولذا صنف شيخ الإسلام رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه رسالة. وقال الشافعي أو غيره إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. نحفظ هذين البيتين. إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ما يهمنا ما يغرنا. قال ولم يقف على حدود الشرع، إذا ما كان ملتزما بالكتاب والسنة فإنه مستدرج وبدعي، فإنه مستدرج وبدعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها هنا بعض الأسئلة، هل للسحر تأثير على الإيمان فيسبب في ردة الإنسان؟ لا، السحر له حدود يا أختي، السحر لا يصل الأمر بالساحر إلى أنه يعني يتحكم في الإيمان وفي غيره. نعم، وإنما الذي ذكره سبحانه وما هم بضارين به من أحد، يعني الضرر البدني أو الضرر القلبي، لكن لا يصل إلى أنه يعني يسلب الإيمان، فإن هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده. هل للسحر تأثير على العقل فيتسبب في جنونه؟ نفس الشيء، نفس الجواب، يعني في حدود معينة. هل للسحر تأثير على أفعاله فيتسبب في عمله للمعاصي؟ نعم، قد هذا، لأن هذا يعني فيما يتعلق بالإيمان ويتعلق بأنه مثلا يجن أو كذا، فيعني الساحر له حدود. تقول هناك قول أن الإمام إذا رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله، وإن لم يرى المصلحة فلم يقتله. في بداية الدرس قال المؤلف أن الساحر لا يستتاب. نقول هذا قول لشيخ الإسلام، هذا قول لشيخ الإسلام، وأنا نبهت أن شيخ الإسلام يعني لم يجعل هذا مطلقا، وإنما قال إذا لم يتبين لنا حقيقة سحره، فينبغي أن نتنبه لهذا. إذا لم نقول هذا في من لم تتبين حقيقة سحره، فكلام شيخ الإسلام منصب على هذا. تقول ما حكم ألعاب خفة اليد، هل هي من السحر؟ أنا ما أدري خفة اليد هل هي خفة يد ولا شيء آخر، وما حكم مشاهدتها؟ أول شيء نتأكد أنها خفة يد، لأنهم يقولون خفة يد، والذي يظهر لي والله أعلم أنها من السحر التخييلي ويسمونها خفة يد. احنا ذكرنا أن ما ننخدع بالأسباب، الساحر حتى يسلك أمه يقول لها هذه خفة يد، لا ما ننخدع بقوله خفة يد، بل هذا يكون من السحر التخييلي. ما حكم ما يقوله الناس عند تأثير جاذبية القمر على البدن، وأنه إن كان بدرا يهاجي الجسم ولذلك شرع الصيام؟ والله هذا يتحقق منه. ما حكم الخرافات التي، طب إذا أنت قلت الخرافات فإذا خلاص معروف، ما حكم الخرافات التي تقال من قبل كبار السن مثل قولهم إذا انقص الشعر حين انقص الشعر حين يكون القمر بدرا أفضل ويطيل الشعر وما إلى ذلك؟ إذا كانت خرافات فهي خرافات. هل قرأت الأبراج المختصة في تفسير الشخصيات وليس في التوقعات، وإنما يكتبون عن كل برج حسب شهر الولادة فيتحدثون عن معالم في شخصيته؟ هذا كله من ادعاء الغيب. ما في فرق بين يعني تفسير الشخصية وبين يعني التوقعات. ما حكم تحليل الشخصية بحسب الألوان المفضلة أو تاريخ الميلاد وغير ذلك؟ والله إن كانوا أجروا تجارب، وأنا ما أظن يعني، لأنهم عندما يجرون التجارب يجرونها على الكلاب والقطط والفئران ويطبقونها على الإنسان. أنا خريج كلية التربية ودرسونا هذه الأشياء جيدا، كانوا يعني يسوون تجارب نفسية على القطط والكلاب، نظرية المثير والاستجابة ونظرية مدري إيش، ويطبقون هذه النظريات على الإنسان. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.